أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانهم من الجن والإنس أجمعين. ووصلنا إلى هذه الفقرة من زيارة الجامعة وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. إذن هذه الفقرة من زيارة الجامعة المنسوبة للإمام المظلوم علي الهادي عليه السلام تشير أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم ذرية رسول الله، هم أولاد رسول الله. الذرية على وزن فعلية، وجمعها ذريات، بعضهم يجمعها ذراري. في اللغة تطلق الذرية وتشمل جميع نسل الإنسان من ذكر وأنثى، يطلق عليه ذرية. حتى لماذا سميت ذرية؟ بعضهم في بعض قواميس اللغة يقول أنها مأخوذة من الذر بمعنى البث والنشر والتفريق، لأن الله تبارك وتعالى ذرهم ونشرهم في الأرض حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام في عالم الذر، فسمي نسل الإنسان بالذرية. فسمي نسل الإنسان بالذرية. بعضهم يقول أنها ذرية، يعني المفروض قياسا قال من عالم الذر ذرية بفتح الذال وليس بضمها، ولكنها وردت مضمومة. إذن ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البيت سلام الله عليهم بدليل القرآن والسنة. وتشمل هذا رأي للمجلس أنه حتى أمير المؤمنين يعتبر من ذرية رسول الله من باب التغليب. بعضهم يقول من باب التغليب، يعني أمير المؤمنين هو أخ رسول الله وليس من ولده، ولكن تغليبا. وهذا رأي للعلامة المجلسي. من باب مثل القمرين الحسنين، يعني حسن وحسين تطلق الحسنين، باب التغليب اسمه الحسنين، يعني باسم يغلب اسم على اسم آخر، وهذا موجود في النحو كله. وتشمل أيضا الصديقة الطاهرة، ذرية رسول الله تشمل أيضا الصديقة الطاهرة. إذن الذي نريد أن نصل إليه أن الحسن والحسين سلام الله عليهما هم أولاد رسول الله. بعضهم ينكر أن الحسن والحسين من أولاد رسول الله، يعني خطاباتنا نحن لأئمة أهل البيت يا ابن رسول الله، لكن بعضهم قال هم ليسوا ابن رسول الله وإنما ابن البنت. ابن البنت لا ينتمي إلى الأب. دليلنا على أن الحسن والحسين عليهم السلام هم ابن رسول الله، أولا أن الله تبارك وتعالى قد سماهم أبناء الرسول في آية مباركة عليكم السلام ورحمة الله. قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران آية 61: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن آية المباهلة دليل على أن الحسن والحسين وأولاد الحسين عليهم السلام هم أبناء رسول الله، هذا دليل أن الله سماهم أبناء رسول الله. فيأتي شخص ينكر أن الحسن والحسين ليس أبناء رسول الله وإنما ابن البنت لا ينتمي إلى الرسول، هذا أمر غير مقبول. إذن وهذا ثابت من الفريقين في أدلة كثيرة، أن عندما خرج رسول الله إلى نصارى نجران ما الذي أخرج؟ أخرج أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين. والقرآن يقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. إذن الحسن والحسين بنص القرآن هم ابناء رسول الله، هم ابناء رسول الله. أيضا دليل آخر على هذا المعنى في آية في سورة الطور آية 21 أن الله تعالى أطلق على الحسن والحسين وأولادهما أولاد الحسين بأنهم ذرية رسول الله بقوله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذه الآية الشريفة في سورة الطور آية 21 نزلت في الرسول، نزلت في رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليه السلام كما في تفسير ابن عباس. إذن أدلة كثيرة، آيات كثيرة صرحت أن الحسن والحسين ابن رسول الله، ابن رسول الله، وجعلت الذرية النبوية من صلبه. يعني أحاديث كثيرة أنه يا علي كل نبي ذريته في صلبه إلا أنا فذريتي في صلبك يا علي، يا ذرية رسول الله في صلبي علي. يعني علي بن أبي طالب معجزة رسول الله، أمور كثيرة تختص بأمير المؤمنين، هو تاج رأس رسول الله أمير المؤمنين، أمير المؤمنين النبأ العظيم كل كنوح يعني انقطع الخطا، أمير المؤمنين معجزة رسول الله. أروي لك هذا الحديث عن أبي الجارود في إثبات أن الحسن والحسين ابن رسول الله. عن أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام قال يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين؟ قال أبو الجارود يتكلم قلت ينكرون علينا أنهم ابن رسول الله، ينكرون. ولذلك في الخطابات عندما كانت توجه في وضع الصف للإمام الحسين يا ابن فاطمة، يا ابن ماذا تقول يا ابن فاطمة؟ ما يقولون يا ابن رسول الله. قلت قال الإمام، الإمام باقر يسأل أبو الجارود قال فبأي شيء احتججتم عليهم؟ قلت لهم أنتم أنكروا أنه الحسن والحسين ابناء رسول الله. قلت أبو الجارود قلت يقول الله في عيسى التفت إلى هذه الآية ومن ذريته داود وسليمان إلى أن ويحيى وعيسى إلى آخر الآية في سورة الأنعام آية 84. هذه الآية تثبت أن عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام. أحسن مع العلم أن عيسى عليه السلام لا أب له. هذه الآية أيضا دليل على أن عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، ودليل على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله، بل وابناه من صلبه، وابنا رسول الله من صلبه. فجعل في هذه الآية الشريفة ومن ذرية داود وسليمان بعدين كل من الصالحين في سورة الأنعام آية 84، جعل عيسى من ذرية إبراهيم. بعد أبو الجارود يقول واحتججنا عليهم بقوله تعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فنقول لهم أنه لم يخرج إلا الحسن والحسين. إذن الحسن والحسين بنص القرآن الكريم في آية المباهلة هم ابناء رسول، هم ابناء رسول الله. الإمام الباقر قال فأي شيء قالوا ردوا عليكم. شوف الإمام الباقر شلون يهتم بالمناظرات والمحاججات التي تثبت أحقية أهل البيت عليه. قال فبأي شيء قالوا، فأي شيء قالوا؟ قال أبو الجارود قلت قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب. قال ردوا علينا أي صحيح ابن البنت يطلق عليه ولد ولكن ليس من صلب رسول الله. الطرف المخالف ماذا قال لهم؟ قال لهم نعم يلا ما يخالف، الحسن والحسين أولاد رسول الله ولكن ليس من صلبه، ولكن ليس من صلبه. قال فقال أبو جعفر الباقر عليه السلام والله يا أبا الجارود لا أعطينكها من كتاب الله آية تسمي لصلب رسول الله، يعني تثبت أن الحسن والحسين عليهم السلام من صلب رسول الله، لا يردها إلا كافر. قال أبو الجارود قلت جعلت فداك وأين؟ جاء آية هاي اللي تثبت أن الحسن والحسين من صلب رسول الله. قال حيث قال الله تعالى سورة النساء آية 23، سورة النساء آية 23، قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى قوله تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يقول لماذا قد تسلهم يا أبا الجارون؟ هل يحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح حليلتهما، حليلة الإمام الحسن والإمام الحسين؟ قال لسلهم، هل يحل لهم؟ فإن قالوا نعم فكذبوا، فإن قالوا نعم يحل رسول الله أن ينكح حليلة الحسن والحسين فقد كذبوا والله، وإن قالوا لا فهما والله ابن رسول الله بصدق. من الآية الشريفة ماذا تقول؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من أصلابكم، وما حرمت عليه، يقول وما حرمت عليه إلا للصلب، إلا للصلب. إضافة إلى أدلة كثيرة تشير إلى هذا المعنى، التفت إلى هذه الآية حتى نختم بها. هذا أيضا رواية عن أبو الجارود، يعني راح اختصرها لأنه قدم الكلام كثيرا. فإن قلت فما نصنع بقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ الآية الشريفة سورة الأحزاب آية 40، هذا مكتوب على خبر رسول الله الآن، وإشارة وطعن لكل أولاد رسول الله، يقدرون يبينون ترى ماكو واحد من رسول، ولذلك كتبت على خبر رسول الله في البلاد المقدسة. قلت أسألك، الإمام يجيب هنا، هذا رواية منقولة اختصار شديد عن نعم عن الإمام الباقر. قلت أسألك عن أبوتي لإبراهيم بن ماريا، قل لا عنده ابن إبراهيم وقد توفي. إذا هاي الآية تشير إلى أن ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم، يعني حتى إبراهيم ما شملت هذه الآية، هذا رد عليهم، فكيف تجيب؟ قال له شنو جوابك عن ذلك؟ جواب على الحسن والحسين كذا. فإذا تريد تنفي الأبوة، أبوة رسول الله لأحد، ونفيت حتى عن إبراهيم، هذا الكلام غير مستحيل، لا يقبله وغير ها؟ نعم ها، معنى آخر أيضا يكون جواب شامل، أنه هاي الآية عن زيد بن حارث، بعضهم يقول أن هذه الآية عن زيد بن حارث الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسابقا في الجاهلية كانوا يشيرون إلى هذا المعنى، يعني معنى التبني، يعني من عادتهم أن يتبنون العبيد. وهاي الآية نهت عن سنة الجاهلية، يعني أكو فرض خصوصية خاصة نزلت بها هذه الآية الشريفة طبعا، ولهذا المعنى وللكلام تتم. بصورة سريعة حتى ندخل البحث، بعض المنحرفين عن الحق يقول أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم تكن عنده مؤهلات للخلافة والإمامة، لم تكن، وكانت مؤهلاته قليلة، ولذلك رجحت كفة أبي بكر لخلافة المسلمين على أمير المؤمنين عليه السلام. الجواب على هذا الإشكال المطروح في كتب التاريخ عند بعض الفرق التي تطعن في خلافة أمير المؤمنين وتؤكد وتشير أو تعضد خلافة الأول والثاني والثالث، أنه هذا الكلام لازمه أو معناه الكفر الصريح. لماذا؟ لأنه ثبت أن الله تبارك وتعالى ورسوله قد عين أمير المؤمنين عليه السلام في بيعة الغدير خليفة للمسلمين، ولو كانت فعلا مؤهلاته قليلة إذن يلزم نسبة الجهل لله تبارك وتعالى، وهذا هو الكفر الصريح. هاي أولا. ثانيا، الواقع أن مؤهلات أمير المؤمنين في الخلافة والإمامة كانت متوفرة وكاملة في أمير المؤمنين عليه السلام، بينما لم تكن متوفرة في أبي بكر وعمر وعثمان. منها أولا أن رسول الله قد عينه في بيعة غدير، ثانيا أن أمير المؤمنين كان أعلم الصحابة على الإطلاق، أعلم الصحابة على الإطلاق، فقد ورد عن رسول الله قوله أخضاكم علي، ونفس عمر بن الخطاب يقول أخضانا علي، كما ورد في صحيح البخاري وفي طبقات ابن سعد المجلد السادس صفحة 102 والاستيعاب المجلد الأول صفحة 8 وحلية الأولياء المجلد الأول صفحة 65. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتي الباب، كما روي في مستدرك الحاكم المجلد الثالث صفحة 126 تاريخ بغداد، المجلد الرابع صفحة 348 وكنز العمال المجلد السادس. أمير المؤمنين عليه السلام يقول علمني رسول الله، أنا هاي المصادر الطقيان من السنة، أجي واحد يقول هاي مصادركم، علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب كما في نهج البلاغة. إذن ثبت أن أمير المؤمنين هو أعلم الصحابة ولا يناقش في هذه المسألة أحد. من خلال هذه المقدمة نصل إلى أنه من الواضح جدا ومما يجمع عليه العقلاء أن العالم مقدم على الجاهل، العالم مقدم على الجاهل، والله تبارك وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فكيف قدم أبابك، فكيف قدم عمر، فكيف قدم عثمان، يعني الله يفرض على عثمان ولاية أمير المؤمنين وبعدها يأتون ويساوون عثمان بأمير المؤمنين، وبالتالي ترجح كفة عثمان، ساووك بمن ناووا وهل ساووا نعلي قنبر، هذه من هذه غلامة ما بعدها غلامة لأمير المؤمنين عليه السلام. إضافة لذلك علي بن أبي طالب يعلن على منبر الكوفة يقول سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعرف بطرق السماء من الأرض، سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تظل 100 وتهدي 100 إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها، أقلكم من هو فلان بن فلان بن فلان. قام إليه رجل وهو أنس النخعي، أنس النخعي، فقال له أخبرني بما في رأسي ولحيتي من طاقة الشعر، فقال له عليه السلام والله لقد حدثني خليلي أن على كل طاقة شعر من رأسك ملكا يلعنك، وإن على كل طاقة شعر من لحيتك شيطانا يغويك، وأن في بيتك سخلا يقتل ابن رسول الله، وفعلا كان ابن قاتل الحسين، لا مروية عن أنس النخعي. المصدر شرح المروية عن أنس النخعي وابنه سنان الذي طعن الإمام الحسين في ترقوته وفعل ما فعل. راجع شرح نهج البلاغ لابن ابن الحديد المجلد الثاني صفحة 488. أيضا هذا المعنى موجود في نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي صفحة 241 المجلد الثاني، نعم صفحة 488. هذا يدل على أن أمير المؤمنين كان أعلم. الأمر الثالث أنه كان أعلم من الكل عدا رسول الله، وبالتالي يعتبر دليل على أنه كيف يقدم الجاهل على العالم. بل أنا أحكي بصورة سريعة لأنه استغلال الوقت. يعني الأمر الثالث أنه أمير المؤمنين كان مستغنيا عن غيره، وكان غيره محتاج إليه ومفتقر إليه. سأله الخليل بن أحمد الفراهيدي، قال له ما الدليل على أن علي بن أبي طالب إمام الكل في الكل، إمام الكل في الكل؟ فقال احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل. وقيل له ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال ما أقول في حق امرئ كتمت مناقبه أولياءه خوفا وأعداؤه حسنا، ثم ظهر من بين الكتمانين ما ملأ الخافقين. سفينة البحار المجلد الأول صفحة 426 مناظرات في الإمامة للشيخ عبد الله الحسن 174. أضافة إلى ذلك أبو بكر نفسه يقول أقيدوني فلست بخيركم، قال ما أنا ما بي خير ترى وعلي فيكم، وهم بعض الجهال مسلبين وأبو بكر. ألم يقل عمر في أكثر من 70 موضع لولا علي لهلك عمر، كما رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة صفحة 358. ألم يقل عمر لا أبطال الله لمعضلة لست فيها يا أبا الحسن في مناقب الخوارزمي صفحة 60 وفيض القدير المجلد الرابع؟ ألم يقل عمر لا يفتين أحدهم بالمسجد وعلي الحاضر؟ إذن الكل يعترف بأن علي هو أعلم الصحابة، فكيف أخر علي بن أبي طالب؟ كيف أخر علي؟ الأمر الرابع أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكن قد عصى الله، ولم يكن قد عبد غير الله، ولم يكن ركع لغير الله، ولم يكن سجد لغير الله طيلة حياته، بينما أبو بكر وعمر وعثمان كل هذه الأمور قد فعلوها، عصوا الله وعبدوا غيره وسجدوا للأصنام. والله تبارك وتعالى يقول لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. ومن الواضح أن العاصي ظالم فلا يكون مؤهلا لعهد الله، فلا يكون مؤهلا لعهد الله أي النبوة والإمامة. الأمر الخامس والأخير أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان ذا فكر سليم، عقل كبير، رأي صائب منبعث من الإسلام، بينما كان غيره ذا فكر سقيم منبعث من الشيطان. أبو بكر يقول إن لي شيطان يعتريني. طبقات ابن سعد المجلد الثالث من كتب السنة، القسم الأول صفحة 129، تاريخ ابن جرير المجلد الثاني صفحة 440، الإمامة والسياسة لابن قتيبة صفحة 6. إذن هم يقولون إن أبو بكر، أبا بكر يقول إن لي شيطان يعتريني، فكر شيطان. صفحة 6 لابن قتيبة. إذن بينما عمر خالف رسول الله في مواضع كثيرة، عثمان كانت تؤثر فيه حاشيته السيئة أمثال الوزغ بن الوزغ الذي لعنه رسول الله ولعن من في صلبه، مروان بن الحكم وكعب الأحبار وغيره. إذن كيف أخر أمير المؤمنين؟ لماذا وجه البشرية ووجه الكرة الأرضية كله تغير؟ تغير بسبب هذين الرجلين. كل ما يحصل الآن حتى ظهور الحجة ابن الحسن وحتى الآلام التي ستصاحب ظهور الإمام، لأنه ستصاحب حروب وتصفية أمور، كلها بسبب هذين الرجلين. لا زال الكلام في الجبر والاختيار. بينا من هم الأشاعرة، من هم المعتزلة. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. شنو معنى الجبر؟ شنو معنى التفويض؟ شنو معنى الأمر بين الأمرين؟ أفعالنا هذه أفعال الله، لو أفعالنا أكو علاقة بين الخالق والمخلوق بالنسبة للفعل؟ بعد أن عرفنا الأشاعرة من هم ومن زعيمهم وكيف حصلت هذه الفرقة، والمعتزلة من هم، الآن نطرح الفكر الأشعري، يعني نريد أن نفهم الجبر، نريد أن نفهم الجبر. منشأ الجبر، منشأ الجبر سياسي بحت، يعني الحديث عن مسألة الجبر والاختيار حديث طويل وشائك ولا تستوعبه صفحات، بل لا يتسع لتفاصيله مجال محدود. منشأه منشأ سياسي بحت أريد به تصحيح تصرفات الحكام والطغاة، إنما يقتل الحاكم ماذا يقولون؟ مجبور على هذا الفعل. عندما يزن الحاكم مجبور على هذا الفعل، عندما تحصل فتوحات إسلامية ويقتلونه ويشردونه ويهجرونه ويطردون الناس ويستولون بالسيف والقهر والحديد، يقولون الله سبحانه وتعالى أراد هكذا، الله سبحانه وتعالى أراد هكذا. إذن هم بهذا الاعتقاد، هذه الفكرة، يريدون أن يوجدوا أعذار لتصحيح تصرفات الحكام الطغاة، يبررون أعمالهم المنافية لأحكام الإسلام تبريرا لأعمالهم المنافية لأحكام الإسلام. هذا عندما وجدت هذه الفكرة تطورت، تشعبت، أصبحت مسألة رئيسية من مسائل علم الكلام، أصبحت بابا مهما من أبواب العقيدة، بحيث حتى أصبحت معقدة، أصبحت قضية من قضايا الفكر الديني المعقد. هل فعلا الإنسان مجبر أم مختار؟
زين العقاب شلون؟ هذه الأفعال كيف؟ إذن أساس هذه الشبهة شبهة الجبر، أنه كل أفعالنا هي أفعال الله. شنو إحنا وشنو قيمتنا ومنو إحنا حتى لنا أفعال؟ نعم إيه نعم طبعا يعني. لنشوءها و نعم هسه هذه يعني مثلا في زمن الإمام الحسين إن أليس الله إذا ابن جياد عندما سأل قال من هذا قالوا هذا علي قال أليس الله قد قتل عليا ما قال قال الإمام بل قتله الناس نعم كانت إلها بذور لكن إحنا نحكي عن قوتها ودعمها وانتشار هذا المذهب فكان بالقرن الثالث أحسن أي فكان ينسب هذا الأمر لله ولكن هذه نعم لكن هذه الفكرة ما كانت منتشرة إحنا نحكي كمذهب بدأ ينتشر وأخذ يعني أخذ دوره في قطاع يعني في الدول الإسلامية
لما طلبوا عند نازع عن خلافه قال
لا انت احسن اذن الفكره كانت موجوده لكن من الذي روج لها روج لها هو ابو علي اسماعيل ابو علي اسماعيل ابن الحسن الاشعري يعني طرحنا فكره يوم درس السابق لكن احنا نجي نحكي عن المذهب بقوته كيف انتشر وما هي أفكاره كمذهب كمذهب متى بدأ إذن هم يقولون أن أفعال الناس كل الناس لم تقع بمحض إرادتهم لم تقع بمحض إرادتهم واختيارهم وإنما وقعت لفعل الله وإنما وقعت لفعل الله واختياره وإرادته وليس للإنسان أي ارتباط بها بل هو يعتبر محلا ومعرضا لوقوعها يعني الله يريد أن يقتل زيد ولكن كيف يقتله جعل هذا الفعل في عمر فجاء عمر وقتل زيد إذن الذي قتل زيد ليس عمر وإنما الله تبارك وتعالى لأن الفعل فعل الله فعمر شنو؟ عمر شنو؟ يقول لا معرض عرض عليه هذا فعل الله وبالتالي وصل إلى هذه النتيجة هذا سمي بالجبر نتيجته أن الإنسان مجبور نتيجته أن الإنسان مجبور احنا عندنا هذه الفكرة قسمتها من الله قسمتها من الله شو بعدها الله قاسم هو من يشوف الخير والنعمة ما يقول الله قاسم بس من يوقع فرد مصيبة عما الله يريد فيك يقوى يأتي يقول لك هكذا هذه كلها هي شائبة الجبر إذن الإنسان مجبور على فعل الطاعة الإنسان مجبور على فعل المعصية الإنسان مكرها على هذه الأفعال سواء أراد أو لم يكن احنا نحكي أشعرية نحكي أشعرية الإنسان مكره على جميع الأفعال من طاعات ومعاصي بإرادته أو بغير إرادته هؤلاء ما الدليل على هذا الفعل طبعا هم عندما طرحوا هيك فكرة وبدأت هذه الفكرة تنتشر استندوا لتصويب ما زعموه إلى أدلة منها استعانوا بظاهر الآيات القرآنية التي يستشعر منها معنى الجبر مثلا قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله يقدر واحد يقول أنا عندي مشيئة في قبال المشيئة الإلهية قوله تبارك وتعالى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الله كاتب بعد انتهى منه شنو تشتغل شنو تصلي شنو تصوم شنو كذا أنت ما لك أي دور أنت ما لك أي دور ولا تقتل أنت بعد هاي الله كتب واضح المعنى إن شاء الله أيضا قوله تعالى كل من عند الله كل من عند الله إذن كل شيء من عند الله أكو واحد يقول عندي أنا هذا شيء من عندياتي في قبال ما عند الله من يستطيع أن يدعي هكذا دعوة إذن هم استندوا إلى تصويب ما زعموه من القول بالجبر إلى ظاهر بعض الآيات القرآنية التي يستشعر منها هذا المعنى، التي يستشف منها هذا المعنى، ولكنهم في الواقع قد غفلوا عن بعض الآيات. يعني القرآن ما بين الدفتين، أنت تؤمن ببعض وتكفر ببعض. الذي يريد أن يطرح هذه الفكرة يجب أن ينظر إلى جميع الآيات القرآنية. غفلوا عن آيات أخرى صريحة بالاختيار، مثل إيش؟ مثل قوله تبارك وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن يعمل الخير أنت تعمله والشر أنت تعمله، وقطعا أنك ستراه، وقطعا أنك ستراه، حتى سترى نفس الخير نفس الشر، سترى آثار الخير والنعيم في الجنة، سترى آثار الشر في جهنم. إذن قطعا الفعل فعلك وأنت الذي سترى هذه الأمور. أيضا قوله تبارك وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إذن الإساءة والإحسان منه. إذن هذه آيات صريحة بالاختيار. أنتم ترحون تركزون على آيات يستظهر منها الجبر وتتركوا القرآن الكريم، بعدها سووا لكم مذهب وفرقة، هذا كله بسبب الانحراف عن مذهب أهل البيت. أيضا هناك شبهة عند الأشاعر، يقول: أنا أستطيع أن آتي بدليل أن أفعال العباد كلها أفعال الله، ما هو دليلك؟ يقول قوله تبارك وتعالى في سورة الزمر آية 26، في سورة الزمر آية 26 يقول الله تبارك وتعالى فيها: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. هذه كل شيء سورة الزمر آية 26، هذه الآية صريحة في أن أفعال العباد كلها مشمولة لعموم كل شيء، لعموم خالق كل شيء، لعموم هذه الكلية كل شيء. إذن هي مخلوقة من قبل الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء وليست من خلق الإنسان نفسه، وهذا هو الجبر بعينه، هذا هو الجبر. إذا الله يصرح في كتابه العزيز بالجبر. احنا ما عندنا افعال، احنا شنو عندنا افعال؟ لا توجد عندنا اي افعال، وانها كل ما نعمل الان هي افعال سواء كانت من الطاعات او من المعاصي. الجواب على هذه الشبهة أن الصواب في الأمر أن هذه الآية غير ناظرة إلى أفعال العباد وأعمالهم. يعني اللي يجي يستشهد بالآيات القرآنية مو يجي يأخذ ظواهر الآيات القرآنية، هل يجي يسأل سبب النزول، لماذا نزلت الآية، التي قبلها ماذا تعني، الآية التي بعدها. هذه الآية غير ناظرة لأفعال العباد، وإنما كانت بصدد الرد على أولئك القائلين بتعدد الآلهة. يعني كانت أكو مجموعة تقول أنه يوجد خالق للأرض، يوجد خالق للسماء، يوجد خالق للماء، يوجد خالق للزرع، يوجد خالق كذا. هاي الآية ردت عليهم، بينت أن خالق كل هذه الأشياء هو الله تبارك وتعالى. فقال الله في كتاب العزيز: الله خالق كل شيء. ترى ماكو خالق للسماء وخالق للأرض وخالق للزرع وخالق. فإذا أنتم وين أولتوها؟ أفعال العباد وين؟ ونزول الآية أين؟ الآية نزلت لكي تبين ترى ماكو خالق غير الله تبارك وتعالى، فبينت الله خالق كل شيء. بعضهم قال: لا، عندي دليل آخر على أن الله قد أجبر العباد وكل الأفعال هذه أفعاله. ما هو الدليل؟ يقول: أليس من أسماء الله تبارك وتعالى الخالق؟ الخالق أليس من أسماء الله؟ واختصاص كلمة خالق به تعالى دليل على صحة تعميم خلقه لكل شيء، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد. الجواب على هذه الشبهة الثانية: نعم، وإن كانت كلمة خالق مختصة بالله تبارك وتعالى، ولكن ليس دليلاً على هذا المدعى. لماذا؟ لأن القرآن الخلق ورد في القرآن لغير الله منسوبا إلى الإنسان بالكيش. قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة 110: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. إذن إبراهيم لو عيسى عليه السلام، عيسى على نبينا ولعب كان يخلق. آية أخرى في سورة العنكبوت آية 17: وتخلقون إفكا. إذن نسب الخلق لغير الله. سورة المؤمنون آية 14: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن يوجد خالقين، دليل على أن الإنسان خالق أيضا، وإن كان الله تبارك وتعالى أحسن الخالقين. من خلال هذه الأدلة السطحية للأشاعرة نستدل على أن الأشاعرة كانوا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. يعني يأخذ آية من القرآن الكريم يثبت مدعى ولا ينظر إلى بقية الآيات الأخرى، بينما الصحيح يجب أن يكون الصحيح ما ينطق بها أمة أهل البيت، لأنهم عندهم القرآن ما بين الدفتين وينظرون إليه كما ينظرون إلى أيديهم أو إلى كفهم حسب نص رواية الإمام. مو بعضهم يحفظ بعض الآيات ويترك بعض. حتى الأشاعرة عندما كانت عندهم هذه الفكرة وكانت رائجة في وقتها وردت إشكالات كثيرة. شوف الإشكالات التي وردت وشوف رد الأشاعرة. من ضمن الإيرادات التي وردت على الأشاعرة، قالوا لهم أن قولكم بالجبر معناه أنكم تصفون الله تبارك وتعالى بالقبائح. طبعا هم ما يصرحون يقولون يصفون الله بالقبائح، المناسب هم يعتقدون أنه ينزه الله تبارك وتعالى، لكن لازمها. قيل لهم أنكم تصفون الله تبارك وتعالى بالقبائح، فعندما يغفر يزيد فعلى قولكم أن الفعل فعل الله أن يزيد أن الله هو الذي قدر، وعندما يسرق عمار فعلى قولكم أن الله تبارك وتعالى هو الذي سرق، وعندما يزني خالد فعلى قولكم أن الله تبارك وتعالى إلى آخره. إذن هذا يعني أن الله هو الذي يرتكب القبائح. إذن أنتم جاي تسندون القبائح لله تبارك وتعالى. نتيجة لهذه الإشكالات الكثيرة على الأشاعرة، شنو الحل؟ لابد أن يوجدوا فكرة جديدة. التفت إلى هذا البحث، أوجدوا فكرة سموها بالكسب. يعني الكسب ماذا قالوا؟ قالوا نحن على قولنا أن الفعل وإن كان فعل الله إلا أن للإنسان الكسب. التفت؟ يعني هذا الفعل، فعل القتل، هو فعل الله، بس من الذي كسبه؟ الإنسان. فالإنسان يعاقب على الكسب، على أداء هذه الوظيفة. هذه المعصية فعلها فعل الله، ولكن الإنسان ما له الكسب. هاي بعد يعني هكذا
هو الفاعل.
يعني هسه راح نجي الى بيان، طبعا هم اختلفوا بالكسب بالمناسبة، صراحة نبين عدة اراء لهم، لكن فكرة الكسب هم ابتدعوها لكي لا يصموا فعل الله تبارك وتعالى بالقبائح. هم يردون ينزهون ساحة المولى تبارك وتعالى عن القبائح، اوجدوا هذه الفكرة. لكن شنو الكسب؟ اختلفوا في معنى. بعضهم قال الكسب صفة الفعل من كونه طاعة ومعصية، يعني الله سبحانه وتعالى جعل عندك الغريزة الجنسي، ولكن وهذا الغريزة فعل، ولكن طاعة أو معصية أن تحدد، لأن الفرد يعمل سواء كان في الطاعة أو في المعاصي. الله جعل لك معدة وهي المعدة تشتغل فهم، لكن تجي أنت تخلي بها أكل حرام أكل حلال هي بعد تشتغل، فأنت تعاقب على الفعل فعل الله يقول تعاقب عليها. القدم بس أخطر خدمتك، القدم تسير، العين تبصر، اليد تلمس، الفعل فعل الله يقول، ولكن بعد أن تترك تلمس بالحلال تلمس بالحرام تنظر إلى المحرمات تنظر إلى المحللات هذه فعلة. فالكسب هو صفة الفعل من كونه طاعة ومعصية. فلذلك صحيح الله يفعل احنا شاعرها سنج يفعل كل الفعل فعل الله لكن صفة الفعل من كونه طاعة ومعصية أنت تسكت فلذلك أنت تعاقب. الله سبحانه وتعالى قال أعطاك قوة الفعل على أخذ هذا الشيء لكن تجي أنت تأخذ من الحرام تجيك الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فعندما تقطع اليد وعندما يرجم الزاني يقطع لا لأن الفعل لا لأن الفعل فعل الله 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 تعالى منزع عن هذا الفعل ولكن لأنه هو الذي وصم أو وصف فعله بالطاعة. نعم إيه راح نبين أكثر لكن مستوى حرد عليهم نبين هبتات هذه الأعتقاد. هذا معنى معنى ثاني لأن هم أكثر من مدرسة. معنى ثاني ماذا قال؟ قالوا لا مو شيء الحكي الكسب هو تصميم العبد وعزمه على فعل شيء. الكسب هو تصميم العبد وفعله وعزمه على فعل شيء فيخلق الله تبارك وتعالى الفعل عقيبه يخلق الله الفعل عقيبه يعني مثل ما وضحنا أنه الإنسان يريد أن يأخذ شيء الله أعطاه هذه قوة الفعل قوة الأخذ قوة الكسب لكن يريد أن يأخذ حلال أو حرام بعد هذا الشيء فهو إذا نوى أن يفعل الحرام الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه القوة وإذا نوى أن يفعل الحلال الله سبحانه وتعالى أيضا يسدده بهذه القوة فيفعل الحلال. فإذا أنت شو تريد تسوي حلال أو حرام ما هو الفعل الذي تريد أن ترتكبه الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه القوة عقيب هذه النية الموجودة الآن في ذهنك. إذن أنت إذن الفعل فعل الله ولكن الذي هاي القبائح هذه القبائح غير منسوبة لله وإنما منسوبة للكسب اللي أنت فعلته للكسب الذي أنت فعلته. إذن الذي يوجب العقاب والذي يوجب الثواب هو الكسب هو الكسب لأن الله سبحانه وتعالى يصدر منه الفعل مقارنا بالكسب الذي كتبته أنت. فأنت شنو يعني راح يكون فعل الله يقارن أو يتلو النية اللي أنت ردتها وبالتالي يحصل ويتحقق هذا الفعل في الخارج. فلا تقولون أن الله يفعل القبائح لأن هذا القبائح أنت كسبتها يا ابن آدم. نعم كل الأفعال هي أفعال كل الأفعال هي أفعال الله ولكن العقاب والثواب يكون على الكسب. واضح المعنى إن شاء الله. وبعبارة أخرى قيل للأشاعرة قيل للأشاعرة إذا لم يكن الإنسان مختارا في فعل مجبر وهذا الفعل فعل الله ولم يكن هذا الإنسان قادر على إيجاد أفعاله بالخارج أو بمحض إرادته وإنما الفعل فعل الله لكان الله أظلم الظالمين لكان الله أظلم الظالمين. شلون؟ لأن عقاب فاعل المعصية مثل الزنا أو السرقة أو القتل حتمي. يعني على زعم الأشاعر أن الباري تبارك وتعالى هو الذي يقتل هو الذي يسرق هو الذي يفعل كذا 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 ويعاقب الإنسان على هذا الفعل والإنسان لم يفعله لأنه غير مختار. إنسان شنو ذنبه؟ يزيد شنو ذنبه؟ يزيد ما إلى ذنبه مجبور. فإذا الله راح يكون أظلم الظالم يعني يفعل الفعل يفعل الفعل ويعاقب الإنسان الذي لم يرتكب هذا الفعل. فإذا على هذا المعنى أصبح الله تبارك وتعالى أظلم الظالمين تعالى وتنزع عن هذا الفعل. شنو كان جوابه؟ فكرة الكسب فكرة الكسب قلنا الكسف اختلف فيه لأنه التعاريف الكثيرة للكسف أشبه بالألغاز، لا يفهم منها معنى. يعني بعبارتنا دارجة معاني من جبر الصفحة لتصحيح فكرة خاطئة ثم تبدأ. مخير في من في الكسر؟ لا، معنى الجبر يقولون هم يريدون يثبتون أن كل الأفعال في الخارج هي أفعال الله، أن كل الأفعال في الخارج هي أفعال الله. أما هذا الإنسان من واجهه الإشكالات الكثيرة على الثواب والعقاب والمعصية والطاعة، قالوا له الكسر انطوى فرجهان درجة قليلة، أما الفعل فعل الله. يعني أنت الإنسان عندما ينوي فعل هذا الفعل سواء كان معصية أو طاعة، بمجرد أن ينويه ويعزم عليه ويريد كسبه، الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل. فالفعل فعل من؟ فعل الله، ولكن أنت اللي كسب. أحسن، يرد عليهم هذا الشيء، يرد عليهم هذا. يعني الله يوجد الفعل عقيبا لهذا الكسب. على هذا الإشكال الظلامة أجابوا بجوابين. قالوا أن هذه الأمور لا ترد، وأن الله ليس أظلم الظالمين، وإنما العقاب ليس على الفعل، بنوا أنه الفعل فعل الله، ما تنازلوا عن هذا الموضوع. العقاب ليس على الفعل، وإنما العقاب على الكسب. طب خرجوا من عندي، خرجوا من عندي، العقاب والثواب على الكسب الذي كسبته يا ابن آدم. ردنا على هذه الفكرة، فكرة الكسب، ردنا نحن على فكرة الكسب، يعني على هذه الأجوبة التي أجاب بها الأشاعرة. نقول المفهوم، المفهوم من المعنى اللغوي والمعنى الاستعمال ومعنى الاستعمال القرآني للفظة الكسب ما هو؟ أنتم عندما قلتم الكسب بماذا استعنتم؟ استعنتم باللغة لو استعنتم بالقرآن الكريم؟ المعنى اللغوي والاستعمال القرآني يقول أن معنى الكسب غير هذا المعنى اللي أنتم جبتوه من جيب الصف. يعني ماكو واحد يضع لفظة معينة، مادة معينة ويعطيها معنى معينة يضع. لا، احنا خلونا تعالوا نستنطق القرآن الكريم. عندما بحثنا عن الآيات التي دلت على الكسب في كتاب الله العزيز، وجدنا أن الكسب معناه هو الفعل القائم على الاختيار، هو الفعل القائم على الاختيار. مثلا قال الله تبارك وتعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، في سورة النساء آية 111. التفت بقوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، في سورة المائدة آية 38. وقوله تبارك وتعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، في سورة الأنعام آية 20. إذن هذا هو الكسب. من خلال هذه الآيات القرآنية يستدل على أن الكسب هو العمل بالاختيار والطواعية، وأن من شروط الكسب هو القدرة النابعة من نفس الإنسان، القدرة النابعة من نفس. إذن المعنى الذي جئتم به للكسب هذا معنى غير صحيح، ولا أقصد هذا معنى غير صحيح. واضح المعنى إن شاء الله، لأن القرآن يشير إلى معنى للكسب هو الفعل القائم على الاختيار، وهذا بجانب، هذا يفيدنا احنا، ما يفيد الأشاعرة في قولهم للجبر. الجواب الثاني قالوا أنتم تقولون أن الله أظلم الظالمين، وإذا كان الله الظالمين شنو الإشكال بأن يكون الله تبارك وتعالى أظلم الظالمين؟ ظلم الله لعباده غير قبيح. قالوا ظلم الله لعباده غير قبيح، لأنه جزء من تصرف المالك في ما يملكه، جزء من تصرف المالك في شيء هو داخل في ملكه. يا أخي أنت هسه على قميصك تريد تبيع، تريد تشتري، تريد تغشبك، من حرب هذا موت ملكه، أكو واحد إلى سلطة عليه. نحن كلنا مملوكين، مملوكون لله، فالله سبحانه وتعالى يظلمنا ما يظلمنا، هذا أمر مو قبيح. شو الإشكال في ذلك؟ واضح المعنى؟ جواب الأشاعرة يعني هذا تساهل، هذا تساهل. يقولون ظلم الله لعباده غير قبيح، لأنه جزء من تصرف المالك فيما هو داخل في ملكه وسلطانه، جزء من تصرف المالك فيما هو داخل في ملكي وسلطانه. هذا الساعة أنا أريد أبيعها، أريد أشتريها، أريد أكسرها، أريد أصبغها، فمسألة راجعة إلي. ردنا على هذا الجواب نرجع لنفس ذاك المبنى، أنه مسألة التحسين والتقبيح عقليا أو شرعيا، مسألة التحسين والتقبيح عقليا. إحنا شو نقول؟ الحسن والقبح عقليا. نقول العقل يحكم بأن نسبة الظلم إلى الله قبيحة، يعني إنسان عنده عبد يظلم عبده هذا فعله قبيح، لأن العقل يحكم بأنه قبيح. والقبح والحسن عقليان. شوف رجع من النفس ذيك المسألة الخلافية المبدئية، يعني هم من تبنوا أنه التحسين والتقبيح شرعيان جوزوا هاي الحالة، قالوا بعد هذا ما الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع. احنا شو نقول؟ التحسين والتقبيح عقليان، فالرد عليهم حسب مبدأنا. نقول لهم أن الله يكون الله الظالمين، وأنه جزء من تصرف المالك في ملكه وسلطانه، هذا قبيح. يعني شنو أنا أشوف إنسان الآن يملك شيء يعبث به أو يحرقه أو يفعل شيء من الأشياء، هذا 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 فعل قبيح. العقل يحكم بأنه قبيح، وبما أن العقل والعقلاء يحكمون بأن هذا الأمر قبيح، قطعا الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح ولا يخالف العقل والعقلاء. واضح هذا المعنى إن شاء الله. هناك دليل آخر أيضا ما عندنا وقت، إن شاء الله راح نبينه في الدرس القادم، وبعدها راح ندخل نقسم الجبر. ينقسم ثلاثة أقسام، عندنا جبر فلسفي، عندنا جبر اجتماعي، وعندنا جبر كلامي. هذا كلامنا في الجبر الكلامي، ولا يجي واحد يقول أنا أمه أبوي يا أخي أمه أبوي. لو بيدي أنا أجعل أبوي مثلا أحد العلماء أو أحد المعصومين، هذا جبر. أنا نشأت في بيئة معينة، بيئة فاسدة جرتني خلتني بحيث أتشافل معها، بينما فلان نشأ في بيئة طيبة عريقة جعلته يرتفع، هذا مجب. الجينات الوراثية اختاروا لنقفكم فإن العرق للساس. أكو واحد يا أخي تجي اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب، تلد لي ولدا أو غلاما ينصر أخيه الحسين في واقعة الطب. وهذا كان أمير المهو العالم، العالم عندما يسأل عقيد ويقول منه. إذن الجينات الوراثية لها تأثير، إذن أكو جبر عندنا، نعم أكو جبر مفروع علينا. يعني الجبر اللي احنا الآن بصدد بيانه بيان زيته هو الجبر الكلامي، مو الجبر الفلسفي اللي هو كتب الله على نفسه الرحمة. من كتب على الله؟ شلون نفهم؟ فإذا عندنا جبر فلسفي، وعندنا جبر اجتماعي، وعندنا جبر كلامي. هذا أيضا بحث راح نطرح إن شاء الله في وقته، بعدها ندخل في المعتزلة، وإذا كملنا رأي المعتزلة راح نبين شنو معنى الأمر بين الأمر، إحنا اعتقادنا شنو. يعني أنا هسه فعلي هذا فعلي لو فعل الله، شنو العلاقة؟ شلون أتصور هذا المعنى؟ هذه كلها ستأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
تجاهلين ورحمة الله.